إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكلمتي كما أشار المقدم ستنطلق إن شاء الله من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فنصيحة هذه لا تخص طلاب العلم، وإنما نتناول كل من يصل إليه سلامي من المسلمين. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وما نفعل، وأن يبعدنا عن الرياء والسمعة. والحديث الذي سيدور حوله السلام وما في معناه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنافعوا من ولاه الله أمركم. وأكره لكم ثلاثة أو يسخط لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالأصل الأول هو الذي بعث الله به جميع الرسل وأنزل من أجله الكتب وخلق من أجله الجنة والنار وشرع من أجله الجهاد، ألا هو توحيد الله، أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا يتطلب منا أن نعرف الله تبارك وتعالى بعظمته وجلاله وأسمائه وصفاته، وإذا عرفنا ذلك عرفنا وتأكدنا أنه هو المعبود وحده بحق، فلا يصرف لغيره شيء من العبادات ولو أدنى من مثقال ذرة. فالعبادات التي شرعها الله على ألسنة رسله يجب أن نصرفها لله بصدق وإخلاص، وألا نجعله فيها شريكا. صلاة الصوم والزكاة والحج والذكر وقراءة القرآن والدعاء والتوكل والرغبة والرهبة، العبادات القلبية واللسانية والجسدية كلها يجب أن نتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. تفاصيل هذه العبادات تضمنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله تضمنها كتاب الله وسنة الرسول وخصت لها كتب، وكذلك تفصيل العبادة خصت فيه كتب. وعلى طلاب العلم النصيحة لهم أن يهتموا بهذا الأصل الأصيل العظيم الذي لا نكون مسلمين إلا به، ولن يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا شيء معروف لدى طلاب العلم، وإنما أشرت إليه إشارة لأنه مما لا ينبغي الاغفاله ولا تجاهله، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. والأصل الثاني الذي يتضمنه الكتاب أيضا هو من محاور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودارت حوله نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الاعتصام بحبل الله. الاعتصام بحبل الله، الحبل هو السبب المنكد الذي إذا اعتصمت به امتنعت من كل ما يؤذيك في الدنيا والآخرة. فالاعتصام بالله وبحبله وهو كتابه وسنة نبيه وشرعه واجب محتم على هذه الأمة جميعا أفرادا وجماعات، لا يجوز لأحد أن يتخلف عنه، عن الاعتصام بهذا الأمر العظيم المنقذ الذي لم أجعل الله سببا غيره للإنقاذ من هلاك في الدنيا. الاعتصام بحد الله فيه عزة لهذه الأمة وكرامة وحماية وعصمة في الدنيا والآخرة. لو صدقت في الأمة، صدقت في الله في دعواها الإسلام، واعتصمت بحبل الله على سنن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان حال المسلمين هي هذه الحال التعيسة. وكل ما ينزل بالمسلمين من الذل والهوان والدمار والتفرق والتشتت والعداوة والبغضاء، كل ذلك ناشئ عن عدم امتثال هذا الأمر الصارم الحاسم الموجه للأمة كلها: واعتصموا بحبل الله جميعا. وجاءت آيات كثيرة تدور حول هذا الأصل العظيم، ومنها قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين إقامة بحبل الله، إقامة الدين كله القيام به، النهوض به، الإقامة به، تطبيقه، العبد عليه بالله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا دين أولياء غير ما تتبعوا، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمر بالتزام هذا الصراط والتحذير الأكيد من سلوك الجواد والسبل التي على كل سبيل منها شيطان. فلو أن الأمة أطاعت لهذه الأوامر لكان حالها غير الحال التعيسة التي تحياها وتعيشها من قرون. ومرت العباد والعبر والكوارث والنوازل، ولكن لا نقول كل الأمة، ولكن كثير منها وكثير يصدق عليه المثل: لا حياة لمن تنادي، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها الحمر. ولقد ذم الله أهل الكتاب فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فكثير من أهل الفرق هذه الضالة فيها شبه من هؤلاء الذين شبهوا الله بحق الحيوانات والعياذ بالله. فعلى الأمة أن تستيقظ وأن تستفيد من الدروس القاسية التي أنزلها الله احتياطا تذهب ظهوره لكي يرجعوا إليه فيعتصموا بحبله عقيدة وعبادة ومنهجا وأخلاقا. هذا الذي يجب على الأمة الإسلامية وعلى كل عالم وعلى كل طالب علم أن يعرف ويستيقن بأهمية هذا الأصل وأنه من أهم الضرورات لهذه الأمة، فهم أحوج إليهم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وإلى إنشاء المستشفيات والملاجئ وما شابه ذلك. والله هم بأشد الحاجة إلى الالتفاف حول كتاب الله والسنة رسوله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعض عليهما بالنواجذ. وتكفي إشارة بما ذكرناه حول هذا الأصل العظيم الذي لا يجوز لمسلم أن يغفل عنه وأن يتساهل في شأنه، لأنه ليس بالذي يغفل عنه وليس بالأمر الذي يستهان به وليس بالأمر الذي يحق للأمة أن تبيت تغطى سنين في ثبات عميق مع الأسف الشديد. نحن ما نريد الأمة أن يعاد الكلام والكلام 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 ثم يتبخر ويذهب أدراج الرياح. نريد من الأمة أن تأخذ ذلك مأخذ الجد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال الله خذ الكتاب بقوة، وهذه الأمة أولى أن تأخذ بكتاب الله بقوة بعزم وجد وصدق وإخلاص. ومما أنصح به المسلمين جميعا وطلاب العلم بصفة أخص هو الإخلاص لله رب العالمين، الإخلاص في العقائد والعبادات والمعاملات والأقوال والأفعال، الإخلاص لله رب العالمين بعيدين كل البعد عن الرياء والسمعة. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الوباء، من هذا الداء الوبيل الذي هو أخوف ما خافه رسول الله على هذه الأمة في الشرك الخفي. خوف ما أخاف الأمة في الشرك الخفي، هذا داء عظيم. ويحتاج المسلم في كل لحظة من اللحظات أن يعالج نفسه وأن يحمي نفسه من هذا الداء الماحق المحبط والعياذ بالله، وهو الرياء المضاد للإخلاص. فلا قيمة للأعمال ولا لبذل الأموال ولا للجهاد ولا لطلب العلم ولا للصلاة ولا لشيء إذا كان باعثها المراءاة وحب السمع. فليحذر طالب العلم وليحذر كل مسلم كل الحذر، فإن الشيطان الخبيث بالمرصاد يحاول إفساد أعمال عباد الله المؤمنين بأي وسيلة من الوسائل، ومن أخطرها الرياء. وهذا يحتاج إلى مجاهدة النفس، وقد كان السلف الصالح يشعر في قرارة نفسه بأن هذا أمر صح أمر خطير ويحتاج إلى جهاد كبير. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فافتتح هذه الأصول العظيمة بالإخلاص لله رب العالمين. كل البشر أمروا بهذا، أن يعبدوا الله مخلصين له العبادة متجردين من كل الرغبات والمطامع، ومنها حب السمعة وحب اطلاع الناس على ما تقول وتفعل وما تقدمه ظاهرا لله وقد يكون في الباطن لغير الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد يقول مجموعة من الناس: ناس يريدون هجرة إلى الله ورسوله ولنصرة دينه ولإعلاء كلمة الله، وأناس يشابهونهم في المظهر ويدعون تلك الدعوة ولكنهم يبيتون غير هذا ويبطلون غير هذا، والله لا تخفى عليه خافية. فيكون هناك فارق كبير جدا وإن كانت الصورة والشكل واحدا، ولكن الحقائق والواقعات تختلف اختلافا تاما. وقد يشترك مجموعات في طلب العلم وفي الجهاد وفي الصلاة وفي أعمال، والفرق بين هذا وذاك كالفرق بين السراء والصلاة. والسر في ذلك هو أن هناك من هو الصادق المخلص في هذه الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، والتي تأخذ صورة المتقربين إلى الله، وفي الباطن وفي طوايا النفس خلاف الوعد. فليحذر المسلم في طلبه للعلم أن يريد به وجه أن يريد به غير الله عز وجل، فليخلص لله وليعلم أنه من أفضل ما يتقرب به إلى الله، بل هو أفضل من جهاد التطوع ومن سائر التطوعات في كل ميادين التقربات والعبادات. لا عمل يفوقه، لأن به حياة الأمة وسعادتها. وإذا رفع العلم ونزل الجهل نزل بالأمة الهلاك، وقالها أهل الضلال إلى المهالك والدمار. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من الناس بعد أن أعطاه له، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله إن الشرك والضلال والفتن والمشاكل كلها منشأها من الجهل، وما يرافقه من الكذب والفجور والعياذ بالله. لأن الجاهل الذي لا يعرف عظمة الله ولا يعرف شرعه ولا يعرف عقيدة تميز بين الحق والباطل والشرك والتوحيد والسنة والبدعة لا يبقى عنده خوف من الله ولا مراقبة لله تبارك وتعالى. لأن العلم يهدي به الله من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، هو نور وهدى فيه السعادة لمن تمسك به. والعلم وكتاب الله وسنة رسول الله وفقهما لا حد الأقوال وكثرة الكلام، وإنما هو فهم كتاب الله وسنة رسول الله عقائديا ومنهجيا وعباديا، فتكون الحياة كلها منطلقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعود فأذكر بعض الأحاديث التي تحذرنا من الرياء. صحيح أبي هريرة رضي الله عنه: من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، الله لا يقبل هذا العمل ويسخط على فاعله فيتركه وشركه. لا قيمة لهذا العمل، بل هو عبادة. وأول من يقضى عليه ثلاثة: رجل قاتل حتى استشهد فيأتي به الله تبارك وتعالى فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال وجريء وقد فيه، يعني هذا الذي عملت من أجله قد حصل، ليقال فلان شجاع وفلان جريء وقد قال الله ذلك، هذا هو جزاء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل يقتى به فيعرف الله نعمه فيعرفها: أنا أمتلك بكذا وكذا وكذا، أجل الله نعم التي علم بها على هذا الإنسان، مثلا حلف المال وجاه وسلطان وأشياء وأشياء، ماذا علمت بها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك وعلمتك وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذا، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وهنا انتبهوا يا طلاب، لا تتعلم ليقال عالم، ولا تقرأ ليقال قارئ. فإذا كان هذا قصد من يتعلم ومن يقرأ القرآن، فإن مصيره كما أخبر أحد المكتوب ما ذكره في هذا الحديث. يقال: كذبت، عندما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد فيه. الله مدح الناس، قال: والله فلان علم في الزمان، فلان عالم، فلان خطيب مصور، فلان فلان، فلان قارئ ومقرئ والى اخره. خلص مدحوا ومدحوا الناس واثنوا وقال صيفك وكذا وكذا، حصل هذا قصده، حصل هذا جزاؤه. ثم يمضيه فيسحب على وجهه فيسحب النار. ورجل اتاه الله من اصناف المال يعدد الله عليه نعمه، ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي ما تركت سبيلا تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها. فيقال: كذبت، انما فعلت ذلك ليقال وجوات فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار. يعني اعطى الفقراء والمساكين وسميادين الخير في الجهاد وبذل ملايين ملايين، لكن هذه النية الرديئة فأثرت على كله. النية الخبيثة التي يبعثها الرياء داء خطير. انظروا إلى مصير هؤلاء الثلاثة، هذا في الظاهر مجاهد، وهذا في الظاهر عالم قارئ القرآن، وهذا ما شاء الله سخي ما يترك مال في ميدان نادر خير إلا يلقي ماله، كان هذا مصيره. ما السر في ذلك؟ هو عدم الإخلاص لله رب العالمين، عدم الإخلاص لله رب العالمين. فنسأل الله العافية، فنخشى على أنفسنا ونخشى على كثير من طلاب العلم ومن القراء ومن التجار المتصفين بالجود والكرم أن يكون المآل كثير، وهذا المآل المصير أسود كله في نتيجة لإهمال النفس من التربية الصحيحة ومن المجاهدة اللازمة عند أداء أي عمل من الأعمال وعند التقرب إلى الله بأي عمل من الأعمال. قال بعض الخائفين لله: كنت أظن أنه يكفي في التحديث 101، ولكن تبين لي أنه لا بد من 100 عند كل حديث. عندك 10,000 حديث حدثها، كل حديث يحتاج إلى 100 صادقة تريد بها وجه الله. تعلم القرآن عند أي آية تعلمها الناس يجب أن تفسر فيها الله، فسرها يجب أن تفسر تطير يجب أن تجدها وجه الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة وحضور قلب وحس مرهق يستشعر الله تبارك وتعالى وأن الله عليه رقيب وأن الله عليه حفيظ وأن الله يعلم خلقات جسمه وحركات قلبه. يحتاج إلى تهذيب للنفس وتربية وإذلال لها لعظمة الله وجلاله، وأن ما يعمله الإنسان إنما هو من فضل الله وتوفيقه، لا قدرة له عليه ولا حول له ولا قوة إلا به، لولا أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويهيئ له ويسر له السبل للقيام بهذه العبادة. والآخرة فالفضل لله والقوة له سبحانه وتعالى، ولهذا علمنا وأدبنا أن نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، وأول والله ما يجب أن نستعين به على أنفسنا، أول ما يجب أن تستعين بالله والنفس الأمارة بالسوء التي يغايرها الشيطان، فيقبل عليك الصلاة وزكاتك وحجك وجهادك وبرك وسخاءك إذا أنت لم تخلص فيه لله رب العالمين. والمواضع هذه متداخلة ومتلازمة ومترابطة، ولكن لكل منها يعني شيء من التميز، شيء من يعني الفروق. بعد هذا أوصي نفسي إياكم بتقوى الله ومراقبته في كل شأن. وتقوى الله هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب نواهيه خوفا من الله ترجو أيضا ثواب الله. وتقوى الله حق تقواه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. هكذا عرف تقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله على نور الله وعند العلم النافع، ترجو ثواب الله المخلص فيه لله، تدخل في التقوى، تعبد الله على نور الله على هدي الكتاب والسنه متبعا في عبادته ما شرعه الله، ليس فيه ابتداع وليس فيه اتباع للهوى وليس فيه الا التزام صادق لما شرعه الله لك من العبادات، لا زياده بالتبدع والتنطع ولا نقص بالتعللات والهوى، واخلاص لله ترجو ثواب الله. والذي يرجو ثواب الله لابد ان يكون مخلصا ان شاء الله فيما يتقرب به الى الله من العبادات التي شرعها الله عز وجل. والايات الحاثه على تقوى الله تبارك وتعالى والمثنيه على المتقين يذكر بها القران والسنه لاهميتها. حينما تقرا اول سوره البقره تجد الثناء على المتقين وانهم هم المختصون بالاستزاده والاهتداء بهذا الكتاب العظيم الاسلامي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بين الصفات هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزلت وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مرة أخرى قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اتقوا الله في آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبين ثمار التقوى في آيات كثيرة في الدنيا والآخرة. ومن ذكر الله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض في السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه من صفات المتقين وهذا من وعد الله العظيم للمتقين. وذكر الله في غير ما آية أن الله أعد الجنة لهؤلاء المتقين وأن جزاء المتقين وأن جزاء المحسنين إلى آخره. وأؤكد هذه الأمور التي سلفت ومن التقوى على نفسي وعلى إخوان المسلمين وعلى طلاب العلم الخاصة أن يتقوا الله وأن يراقبوه في كل شؤونهم في عباداتهم. لا بد فيها من تقوى الله ومراقبته في تعامل مع الناس، لا بد من مراقبة الله في ذلك، في البيع، الشراء، التعامل مع الأفراد، مع الجماعات، مع الأسرة، مع القريب، مع البعيد، مراقبة تقوى الله. وهذا يحفزك على الإنصاف وعلى العدل وعلى قول الحق وعلى قول السديد. فأرجو أن نرجع إلى كتاب الله في هذه الأمور وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتدبرها وأن نتأملها وأن ندرك أن ليست كلام الله مجرد كلام وكلام الرسول مجرد كلام ومجرد ثقافة يتعلم الإنسان، وإنما الهدف الأول علم العمل، العلم وسيلة. فإن كنت تعمل فكان ذلك علما نافعا، وإن كنت لا تعمل فذلك وبال عليك. العلم الشرعي في حده نافع وعلم نافع، ولكن هناك من ينتفع به ومن هناك من لا ينتفع بهذا الأمر النافع فيقود هواه وسفهه وطيشه وانحرافه إلى عدم الاستفادة من هذا العلم، بل إلى أن يصبح هذا العلم حجة عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا يجرني إلى أن أحثكم على طلب العلم بالقيود السابقة من الإخلاص لله ومن تقوى الله ومراقبته في هذا الأمر العظيم، لأن هذا الأمر مهم جدا ولا يسعد الناس إلا به. وميز الله أهله وأثنى عليه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هم شرط العمل. ولهذا قال أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وسلام بهذا العمل العظيم، قائم من هو قائم آناء الليل، ها، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني يعبد الله تبارك وتعالى على هذا الحال حذرا من عقاب الله وغضبه في الآخرة. وهذا باعث الخوف والله والمراقبة لله عز وجل، وباعثه الرجاء. هذا أمر مطلوب، رجاء رحمة الله تبارك وتعالى، ودافعه إلى ذلك الإخلاص لله رب العالمين. هذا الصنف من العلماء هم الذين أثنى عليهم وفرق بينهم وبين أهل الجهل، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون هم الذين مدحهم الله وأثنى أثنى عليهم بالعمل الصالح رجاء ثواب الله وحذرا من غضب الله وعقيبه وأليم عقابه الذي أعده الله للكافرين وأهل الكبائر ومنهم المرائين الذين لا يعملون رجاء ثواب الله ولا خوفا من الله تبارك وتعالى. وقال في آية أخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حتى إن بعض العلماء عرف العلم بأنه خشية الله. فانظروا أيها الشباب وأيها المسلمون إلى العلم وثماره بهذا المنظار الدقيق وبالحس المرهق لتعرفوا منزلة أهله عند الله تبارك وتعالى إنهم عملوا به وأخلصوا فيه لله تبارك وتعالى وأرادوا به وجه الله عز وجل. بهذا المشاعر الطيبة وبهذا الأحاسيس الطيبة وبهذا اللقاء الطيب المبارك ينفع الله كل العلم. فعلى هذه الأسس اطلب العلم يا إخوتي، لا لأجل الشهادات ولا لأجل المال ولا لأجل السمعة ولا مراعاة الناس. أخلصوا فيه لله رب العالمين وخذوه من مصادره الأصيلة لا مما هب ودب من الغثاء من الكتب، كتب البدع والضلال، وإنما من كتاب الله ومن تفاسيره السلفية ومن سنة رسول الله ومن بياناتها وشروحها السلفية. واطلبوا ذلك من الصحيحين والأمهات الست وما يدعمها من المسانيد والجوامع والمعاجم والسنن والصحاح وغيرها. وهذا يحتاج إلى تشمير عن سائر الجسم في معرفة التفسير وأصوله والحديث وعلومه والفقه السلفي وأصوله. وأحتاج والله إلى حشد حاشد من شباب هذه الأمة أن يتعلموا العلم بإخلاص لله وصدق النية وجد في طلب العلم وبإحساس عميق بضرورة الأمة وحاجتها الملمة إلى رجال الأخفاء ينهضون بها من كبوتها ويرتفعون بها من الحضيض الذي هوى إليه كثير من المسلمين. والله بحاجة إلى أكذاب من طلاب العلم. فمن شعر في نفسه بالكفاءة
لا وتبين لنا أهل الهدى من أمة الهدى والدين وتبين لنا أهل الضلال والانحراف من أفراد ورؤوس أهل الضلال وطوائف الضلال من الخوارج والجهمية والمعتزلة والروافض والصوفية وغيرهم. فإننا بأمس الحاجة إلى بيانات الأمة الصادقة من أئمة الإسلام التي وضحت لنا مناهج الهدى من مناهج الضلال وأسس الإسلام وأصوله الصحيحة من أسس البدع وأصول الضلال. بيّنوا لنا ذلك غاية البيان في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله وفقه السلف الصالح، أن تأخذ من كل ما هب ودب ومما كل هب ودب، وإنما تنتقي وتختار النافع وتبدأ بالأهم فالأهم من علوم الإسلام من ذلك معرفة الله ما هي وصفاته، ومعرفة العقائد الصحيحة فيما يتعلق بالجنة والنار والصراط والميزان والشفاعة والأصول التي ثبت عليها أهل السنة وبينوها للناس، وما يضادها من أصول أهل الباطل. وهذا يأتي من باب عرفت الشر لأتقيه، ومن باب قول حذيفة كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فإن الذي لا يعرف الشر فيتعرض للوقوع فيه، بل كثير من الناس يتعرضون للوقوع فيه. والله فصل الكتاب وبينه لتستبين سبيل المجرمين، فلا بد من معرفة سبيل الصالحين المصلحين، ولا بد من استبانة سبيل المجرمين من الكفار والمشركين على خلاف مللهم ونحلهم، نصارى ويهود ووثنيين ومجوس وغيرهم، ومعرفة طرائق وسبل أهل الضلال، فكلهم يسلكون في مسلك سبيل المجرمين. ومن هنا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم طوائف الضلال بأنها كلها في النار، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وخط خطا مستقيما. وقال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وتلك السبل أهل البدع. فالتهويل من معرفة البدع وأهلها أمر خطير وغش للأمة ومناف للنصيحة، فالخط بين فرق الهدى، فرقة الهدى وفرق الضلال، والتسوية بينهم وتمييع الأمور وتلبيسها من المغالطات الدنيئة السيئة التي تنافي هذه النصائح والتوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية الصادعة بالحق التي لا مداراة فيها ولا محاباة. فيجب أن نشمر عن ساعد الجد لمعرفة الحق من الباطل، والتمييز بين الهدى والضلال، وندرك أن هذه السبل التي على كل سبيل منها شيطان هي التي هوت الأمة إلى هذه الهاوية التي تعيشها، وصارت هذه الأمة من أذل الأمم، يهينها اليهود والنصارى والمجوس والوثنيون في كل مكان، فتداس كرامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نتيجة حتمية لسلوك هذه السبل التي على كل سبيل منها شيطان. فالذي يخلق بين هذه الفرق المتباينة وفي السبل التي تفرقت بهم وأذلتهم في هذه الحياة الدنيا وتعرضهم في الآخرة للوعيد الشديد الذي أخبر عنه الصادق المصدوق. فالصادق الناصح لا يلبس على الناس ولا يغادر بهم ولا يقول: أنتم مسلمون فلنجتمع في صعيد واحد نواجه كذا وكذا وكذا من التلبيسات الباطلة. فالعلاج الناجح هو في توجيهات الكتاب والسنة وفيما عليه السلف الصالح من الدعوة الجادة إلى الأمة كلها أن تعتصم بحبل الله جميعا، وأن تسلك كلها هذا الصراط المستقيم، وألا يروج عنه يمنة ولا يسرى، ولا يأخذ يمينا ولا شمالا في تلك الجواب والسبل التي على كل سبيل منها شيطان. فلنتعلم العلم النافع ولندرك هذه السبل السيئة ولنصح بالأمة ولنحسن بها. هلم إلى الجادة، هلم إلى حبل الله، هلم إلى طريق النجاة، هلم إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه، يعني حتى تعتصموا بحد الله جميعا، حتى تسلكوا الصراط المستقيم الذي علمكم الله في كل صلاة من الصلوات أن تقولوا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط من عليهم صراط الأنبياء والصادقين والشهداء والصديقين ممن أنعم الله عليهم، وأهل بدع ليسوا ممن أنعم عليهم. هم يشبهون اليهود والنصارى في أنهم سلكوا طرق التي توجب الغضب وتوجب عليهم الحكم بالجهل والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم من يعلمون الحق ويعملون بخلافه ولا يلتزمون، والضالون هم الجهال الذين لا يعرفون الحق، فتلك صفة اليهود ومن تشبه بهم، وتلك صفة النصارى ومن تشبه بهم. فاسلك طريق المنعم عليهم صراط الذين أنعم كل يوم أنفق النصارى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هل أهل البدع والضلال الذين توعدهم الله على لسان رسوله بالنار وذمهم أشد الذم وبين أنهم اتبعوا السبل سبل الشياطين هل هم من المنعم عليهم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا، أم لهم نصيب من غضب الله الذي صبه الله على اليهود ولهم نصيب من أخلاقه ومنهج النصارى الضالين؟ لا والله هم لهم نصيب من هذا وهذا وليسوا من المنعم عليهم. فليدرك كل داعية إلى الله تبارك وتعالى هذا الخطر الماحق الذي وقع فيه أهل البدع في هذه الحياة الدنيا من الانحراف وما ترتب عليه من الذل والهوان الذي لا يرفع عنهم إلا بالعودة الجادة إلى الصراط المستقيم وإلى الاعتصام بكتاب الله وبالسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يؤيد ما ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في تلك النصيحة الغالية التي نصح بها أمته في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ألا وهو ما ذكره في حديث الأرباب بن جارية رضي الله عنه، قال: وعظ رسول الله موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وقد عرفتم تقوى الله ما هي والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. ها كل واحد يختار ما يريد، كل واحد يذهب حيث يشاء، وإلا يتحتم عليه أن يبحث عن الحق فيعترف النواجذ. فعليكم بسنتي من عزمكم فسيرى اختلافا كبيرا. كيف الحل؟ كل واحد يتبع هواه ويأخذ ما يشاء من الطرق والمناهج، أو يتحتم عليه أن يبحث عن الصراط المستقيم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. هل لنا خيار كما يقول أهل الأهواء الآن؟ هل لنا من خيار؟ إذا تفردت الأمة وتفردت بها السبل فمن يريد لنفسه النجاة ويريد الأمة النجاة أيضا فعليه أن يبحث عما كان عليه الرسول أصحابه، ما هو صراط المستقيم لإحسان بالكتاب والسنة، تجنب السبل، تجنب التفرق، هذا الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، والرشد ضد الغي، المهديون، والهدى ضد الضلال، الغي الذي يقع في الكفار والمنحرفون من المسلمين من أهل البدع، والضلال المنافي للهدى، وأيضا ما يقع فيه الكفار ويقع فيه أهل الضلال من الذين فرقوا الدين وجعلوا الأمة شيعا وأحزابا. فهل رأيتم الله يمدح هذا التفرق وهذا التشيع وهذا التحزب، أو أن الله يذمه ويجعله من صفات الكافرين المشركين؟ فالتفرق والتشتت والتحزب وتوزيع الأمة وتنزيلها إلى أوزاع وأشتات، هذه من سبل الشياطين وسبل الكافرين والمشركين. وأما المسلمون الصادقون فليس أمامهم إلا الاعتصام بالكتاب والسنة فقط، ولزوم الصراط المستقيم، والحذر والتحذير من الخروج عن هذا الصراط إلى السبل التي على كل سبيل منها شيطان، والحذر والتحذير من تفريق الدين وتشتيت الأمة، كما قال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله قال لست في شيء، وعلى المسلم أن يقول لأهل البدع لست منكم في شيء، أن يتبرأ من البدع لأهلها. هذا الإسلام الصادق، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فريق، وهذا ما تعيشه الأمة من قرون. فسلط الله عليهم اليهود والنصارى والهنادك والوثنيون في مشارق الأرض ومغاربها، بعد أن كانوا السادة وأذل الله لهم الأمم وأظهر الله هذا الدين، وقد تحقق ما وعد الله تبارك وتعالى به على أيدي الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان إلى قرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلما كان الرسول وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على الهدى ودين الحق أبرهم الله، ونحن يجب أن نعود إلى هذا الهدى وإلى دين الحق. الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع هو علم كتاب الله وسنة رسوله، والعمل الصالح هو ما نبع عنهما من توجيهات وأوامر ونواهي. فلما كان على الهدى ودين الحق أظهرهم الله على الأديان كلها، ولما تخلوا عن الهدى وهو العلم النافع كتاب الله وسنة الرسول وتركوا الصراط المستقيم وتركوا الإنسان بحبل الله عز وجل، سلط الله عليهم ذلا، وهو الذي يعيش له الآن لا يرفعه عنهم بأي عمل من الأعمال ولا أي أسلوب من الأساليب ولا بأي دعوة من الدعوات ولا بأي منهاج من المناهج المنحرفة. لا يمكن الحل بأي شيء من هذه الحلول إلا أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة الرسول، إلى الهدى ودين الحق، وحينئذ يكرمهم الله ويظهرهم على كل الأعداء من كل أصناف الردل والنحل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أمة رشد وأمة هدى، وأن يجنبنا سبل الهلاك والضلال، وأن يأخذ بنواصينا ونواصي هذه الأمة جميعا إلى السماع والإصغاء والوعي والعقل لهذه التوجيهات الربانية والنبوية الحاسمة التي إذا ما تلقيناها بجد وصدق فلن يكون مآلنا إلا ما نعيشه، وإن نحن وعيناها وصدقنا الله في الالتزام بها والتمسك بها حققنا وعده سبحانه وتعالى بنو عدو كثيرة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت في عباده ولم تجد لسنة الله تبديلا. والله لو كنا على الحق وعلى الهدى وواجهنا أمم الكفر لهزمهم الله، ولا نصر من قبل نصر الله عليهم، ولا غلبناهم كما حصل ونفذ وعد الله لأسلافنا المتمسكين بدينه الحق. أسأل الله أن يوفق الأمة وأن يبعث فيها أئمة مجددين ودعاة راشدين مرشدين يقودونهم في سبل النجاة وسبل الهدايا وإلى طريق العز والنصر. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريقة أول أن يهتم طلاب العلم بحفظ كتاب الله وبحفظ الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلم القرآن 10 آيات 10 آيات كما كان رسول الله يربي أصحابه، يحفظهم 10 آيات ويفقههم فيها فيحفظون القرآن ويتعلمون العلم والعمل. ولكن الله أعلم إن الزمن تغير وأصبح عند المسلمين طرق ويعني فتاة تشابه، وهو أن يبدأ بصغار المتون بعد حفظ كتاب الله. ودرجوا الحمد لله في هذه البلاد علماء هذه البلاد، وهم إن شاء الله على طريقة أهل السنة والجماعة، درجوا على البداية على كتب معينة، ونرى أنها من أنفع ما يكون، لأن هذه الكتب يعني قررت بعد دراسة واعية، وهي أن نبدأ بمثل الأصول الثلاثة في أبواب توحيد العبادة، ثم بكتاب التوحيد، ثم بشروحه من قرة العيون، فتح المجيد، يسير عليه الحميد، ثم في باب توحيد الأسماء والصفات أن يبدأ بمثل العقيدة الواسطية، ثم العقيدة الأموية، ثم العقيدة التمورية، ثم بعد ذلك ينطلق طالب العلم إلى الكتب الموسعة مثل شرح الطحاوية لابن أبي العز، ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كتب أئمة الدعوة. وإذا وصل إلى بعض هذه المراحل ينفتح أمامه آفاق العلم ويعرف لماذا يبدأ. إذا عرف القاعدة وهي البدء بالأهم فالأهم، وفي أبواب الأحكام مثل عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وثم سبل السلام بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام يظن فضل تكمل الإجابة على السؤال الأخير. وبعض الناس في أبواب الأحكام يعني يرى أن يبدأ بمختصر من مختصرات كتب المذاهب، وهذا لا بأس به بشرط ألا يغرس في نفسه التعصب مذهبا، بل على من يدرس في مختصر من هذه المختصرات أن يبين له المسألة مقرونة بحجتها ودليلها وأصلها. يعني إذا علمه الكتاب بدون هذه الطريقة قد يستدرك الشيطان إلى التعصب لمذهبه كما حصل لكثير من الناس. وإذا كان يخشى على نفسه هذا المرض فعليه أن يتعلم فقه دينه من سنة رسول الله مباشرة مع شروعه. فعند الأحكام لها شروع، وسورة السلام له شروع بالغمران. وإذا درس الإنسان حمدة الأحكام وبلوغ المرام بعدها مع الشروط فإنه يستفيد علما عظيما لا في النواحي الفقهية وإنما في نواحي متعددة. فإنه يتعلم اللغة من شرح مفردات الحديث، ويتعلم استنباط الأحكام من الطريقة التي يسلكها حفاظ الحديث، كيف يستخدمون المسائل وكيف يوضحون محتويات الحديث وكيف يوفقون بين الأحاديث التي يبدو من ظاهرها التعارض، فيعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وتقديم الخاص على العام والمطلق على المقيد، ويتعلم مسائل علوم الحديث المصطلح من باب التصحيح والتضعيف. فإذا كان الطالب ذكيا وقرأ في خلال الكتب تحصل على علوم كثيرة، ويكون عنده ملكة في معرفة أخذ الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل أيضا لو قرأ كتابا أصول التفسير أو أصول تفسير ابن تيمية أو قرأ في القرآن سيوط ثم شكل ذلك وشرح تفسير القرآن ودرس كتب التفسير السلفي وما يقاربها من التفسير الشوكاني، التفسير الشوكاني ينحى في كثير من الأحيان عن السلف، ولكنه قد يقع في بعض الأشعريات. ولكنه مكان مقتنع بأن الرجل قد رجع عن هذا الأخطاء في كتابه حتى حذف السلف. وأنا خطر قررت رأيي أن من أراد أن يتبع فتح قدير أن يعلق لكتابه التهم من السلف على الأماكن التي زل فيها، علق عليها من نفس السلام الشوكاني حتى يظهر الناس يعني رجوعه إلى الحق. فإن الذي يعرف نفسية الشوكاني ومنهجه يعرف أنه رجل مخلص إن شاء الله ورجل طلاب للحق وجاد فيه، ولكن بحكم البيئة التي عاش فيها وهي البيئة البلدية والأردنية والأردنية جاهد وخاف ولاذع وأناب أكثر لا وأكثر التبصر أنه بالسلف، ولكن تحصل الفلكات من آثار تحديها في كتابه القديم في التفسير. فهو ما يسأل أيضا على الفقه السلفي بارك الله فيكم في دراسة في كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا النسب أيضا يقرأ المنتقى لمجد ابن تيمية مع شرحه ما يتوقع للشوكاني، فإن السلف مسلك السلف الصالح في احترام السنة والدعوة إليها وإلى التمسك بها وتقديم هدي الرسول على هدي غيره. فإن الأمة اختلفت وهو بحسب اجتهاده على طريقته لمن سلك عليه السلف يرجح ما يرى أن الدليل يرجح. أظن يكفينا هذا القدر الإجابة على طرحنا الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا الاعتصام بحبله والإخلاص له في كل قول وعمل. إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبعد، أيها الأحبة والأبناء، فسمعتم عنوان المحاضرة توجيهات عامة، وقد بحثت عن آيات في كتاب الله تتناسب مع هذا الموضوع، فوجدت من أنسبها وكلها صالحة والحمد لله لتوجيه الشباب التوجيهات الخاصة والعامة والمطلقة والمقيدة لآخر ما تقول، فوجدت من أنسبها آيات من سورة آل عمران، آيات عظيمة جدا كأنما نزلت غضة طرية الآن صالحة كل الصلاح لمعالجة أوضاعنا الحالية، أوضاع الشباب، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولئك هم المفلحون وتنهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم وفي النار هم فيها خالدون أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نزلت هذه الآيات وأوضع الجزيرة كما حكى الله تبارك وتعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كانوا أعداء متناحرين يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وتستمر الحروب دهورا لأسوء الأسباب، فجمعهم الله وألفهم الله بمحمد وبما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومرت الأيام وجاءت الدهور وعادت الجزيرة إلى أسوأ مما كانت عليه، فألف الله بين قلوب أصحاب الجزيرة بكتاب الله وبالدعوة السلفية فأصبحوا بنعمة الله إخوانا وكانوا على شفا جرف هار فأنقذهم الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة السلفية الصحيحة القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه نعمة عظيمة يجب أن يدركها شبابنا فيعتزون بها ويعضون عليها بالنواجذ. فالآن نبدأ في تفسير هذه الآيات بما يلزمنا الله تبارك وتعالى به، ونستطرد ما في معناها ومعنى فقراتها من أحاديث الآيات بما يلزمنا الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي بها قلوبنا وأن يعالج بها أمراضنا، فإن أصبنا بأمراض تحتاج إلى علاج القرآن هو الله الشفاء، والله هو الشفاء. قال الله: اعتصموا بحبل الله جميعا، هذا خطاب شامل للأمة كلها بحيث لا يجوز أن يتخلف عنها فرد، وجميع بكتاب الله جميعا وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بحيث لا نترك مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. اعتصموا بحبل الله جميعا، جاء في معنى هذه الجملة آيات وأحاديث كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ونحن نقول كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذه الآيات تدور حول محور واحد، ومن السنة
تركت فيكم ما ان تمسكتم دينا فضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تنافقوا من ولاه الله امركم ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، هذا القيل والقال الذي الان اخذ وقتا كبيرا من اوقات الشباب، وكفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع، ولا يكون المرء ابدا اماما كما قال مالك اذا كان يحدث بكل ما سمع. فالمؤمن لا يحدث الا بما ينفع الامه، ولا يتحدث الا بما ينفع الامه، ولا ينقل كلاما الا ثابتا وهادفا. هذا استطراد ايات واحاديث في هذا المعنى يجب ان نتتبعها، نضمها الى هذه الآية ونهتدي بها ونستضيء بنورها في هذه ظلمات الفتن الحالكة التي اخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافرا، ويصبح مؤمن ويمسي كافرا. فتن يجب ان نحذرها، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يقينا شرها. قال ولا تفرقوا، جاءت آيات كثيرة تنهانا عن التفرق، تنهانا عن الاختلاف، جاءت أحاديث كثيرة تحذر من التفرق، تبين لنا مصير الفرق الهالكة التي مآلها إلى النار. ستفرق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما عليه أنا وأصحابي. هذا هو الميزان. فيجب أن تجعلوا هذه الجملة أو هذا الحديث نصب أعينكم، فحذار حذار أن يكون أحد منا، ونعوذ بالله ونعيذ بالله جميع أبنائنا وأخواننا أن يكون أحدا من هذه الفرق الهالكة التي قادتها الأهواء إلى النار والعياذ بالله. فرسول الله أعطانا المخرج من هذا الهلاك، وهو أن نبحث عما كان عليه رسول الله وأصحابه من عقائد، من عبادات، من سلوك، من أخلاق، من سياسة، من آداب، فنعضل بالنواجذ كما أوصانا بذلك في حديث الإرباب الذي هو في معنى هذا الحديث، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أنا أرجو من شبابنا أن يتعقل وأن يتبصر وأن يبحث عن طريق النجاة لنفسه، وأن يخرج من المآزق التي تواجه كثيرا من الناس من هذه الأمة، والتي ارتطم فيها كثيرا من الفئات الهالكة، فيبحث عن نفسه بحثا شديدا في غاية الإخلاص، في غاية الضراعة إلى الله، أن يوقظه ويلح على الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الذي كان يدعو به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. كان يقول في صلاته أو إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام المعصوم سيد آدم عليه الصلاة والسلام، يلجأ إلى الله ويبرع في جوف الليل يدعو بهذا الدعاء. وأخشى أن يكون كثير منا لا يخطر بباله مثل هذا الحديث ولا يبحث عن المخرج، ونسأل الله العافية. فأسأل الله أن يوقظ بصائرنا وأبصارنا وأبصارنا حتى نبحث والله عن طريق النجاة وعن سفينة النجاة. سفينة النجاة ما كان لها وصل الله وأصحابه، تتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله في صحيح البخاري ومسلم والأربع الأخر تكملة الست، وفي كتب السنة كلها جوامعها ومسالبها، وفي كتب عقائد السلف ومناهج السلف التي دونوها لنا. هذه سفينة النجاة التي تمثل لنا ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وأن نعرف طرق الشر وطرق الضلال فنفر منها أشد الشرار ونحذرها أشد الحذر، لأنها طريق إلى النار كما أخبرنا الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق وفي حديث الحديث الذي شرح فيه قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا كما في حديث جابر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم خط خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وفي حديث حذيفة في الفتن: دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها، على أبواب جهنم من استجابهم قذفوه. فهذا يحسن علينا أيها الشباب أن نجد بإخلاص وصدق ووعي بحثا جادا عن سبيل النجاة، عن هذه السفينة التي تمخر بنا بحار الفتن والأمواج المتلاطمة فتوصلنا إلى شاطئ السلامة، إلى شاطئ النجاة، إلى جنة الأرض والسماوات والأرض. وعدت للمتقين الذي يتقون هذه المخاطر ويتقون مساخط الله ويحرصون أشد الحرص على ما يرضي الله، كما في الحديث: يرضى لكم ثلاثا ومنها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم، هذا في التفرق، ولا لعلنا نرجع إليه في الآيات القادمة إذا اتسع الوقت. ننتقل الآن إلى النعمة العظمى، نعمة الأخوة التي نجهلها، التي عرفها الصحابة وعرفها آباؤنا الذين عاشوا عهدا يماثل ذلكم العهد قبل البعثة، وعهد الأوس والخزرج استمرت الحرب بينهم سجالا 40 عاما أو أكثر، والله جمع قلوبهم على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى هذا القرآن الكريم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة عظيمة جدا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي العهد القريب أصبح أهل الجزيرة إخوانا على منهج واحد، ونحن أدركنا شيئا كبيرا من هذا. وحكى لي شخص يقول: والله إن كان أحدنا لا يركب راحلته من المدينة إلى كان هذا حالهم، يضرب آباط إبله من المدينة لا يزعجه شيء إلى هذا البلد البعيد في ذلك الوقت إلا أن يزور أخاه في الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، دعوة كتاب السنة ألفت بين قلوبهم كما ألفت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الفتنة وفرقتهم والعياذ بالله، لكن والله الداء الشافي بين أيدينا، فلماذا نجهد فيه؟ ولماذا يتفرق شبابنا؟ ولماذا تأكل البغضاء والأحقاد والأدغال والعياذ بالله قلوب الشباب وعندهم الدواء الناجع والحلول الحاسمة التي تستطيع أن تجعل منهم صفا واحدا، وتجعل منهم كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد.